أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. ذكرنا في بحث الأمس أن المحقق النائيني رضوان الله عليه، وهو بصدد الحديث عن كبرى أنه متى يكون، هناك تقييد بين جزئي الموضوع، ومتى يكون الأمر تركيبا، ذكر صورا أربعة. تقدم الحديث في الصورة الأولى وخلاصتها أنه كلما كان الموضوع مؤلفا من جوهر وعرضه يكون العرض ناعتا، وقد عمم المقصود من العرض في كلامه لما لو كان عرضا أو عدم عرض، يعني وجودي أو عدمي ناعت، قال لابد أن يكون ناعت. وقد تقدم الكلام ونظرا لما مثل به المحقق النائيني رضوان الله عليه من مثال في أجود التقريرات بالعالم العادل، وكلاهما عرض لموضوع، فإن صفة العالمية وصفة العدالة كلاهما عرض لموضوع. قلنا بأن كلام المحقق النائيني وإن كان ظاهرا في أن مراده من الجوهر والعرض ما عليه أهل المعقول، لكن نظرا لهذا المثال يقبل كلامه أن نحمله على أن المقصود ما كان جوهر الموضوع في القضية التشريعية، ولو كان عرضا على مستوى التصنيف المقولي والواقع الخارجي. وهذا استقيناه من المثال الذي مثل به، مضافا إلى ملاحظات تقدمت في الدرس السابق في الذب والدفع، لكنني أعود فأقول إنما أفاده المحقق النائيني بحسب ظاهر كلامه في الصورة الأولى وظاهره أو صريحه في الصورة الثلاث الأخرى التي سنتحدث عنها اليوم، يظهر منه أنه يتحدث عن معقولية وعدم معقولية توصيف أحد العرضين للعرض الآخر، أو عرض لجوهر لعرض آخر. ما أريد قوله إنه يظهر منه أنه يريد من الجوهر معناه الحقيقي المقولي الذي يتعرض له أهل المعقول، لا ما حملنا عليه كلامه بالأمس. وعليه فيبقى حينئذ مطالبا بالخلط، إذا كان هذا مراده يبقى مطالبا بالخلط بين الفكرة التي أفادها وبين المثال الذي مثل به رضوان الله عليه. ما أشرت إليه وهو مفتتح بحث اليوم أن الصور الثلاثة الأخرى، وهي التي ذكرها في كلامه من كون جزئي الموضوع عرضين لمحل واحد أو لمحلين، طبعا لمحل أو لمحلين فينا نعتبرها صورة وفينا نعتبرها صورتين، لكن هو اعتبرها صورة واحدة، أو من جوهرين كعمر وبكر مثلا، أو من جوهرين عمر وعرض غير قائم به عدالة بكر مثلا، جيد. قال في هذه الصور الثلاثة أخذ أحد الجزئين نعتا للآخر غير متصور، إذ لا معنى لكون جوهر نعتا لجوهر آخر، أو العرض نعتا لعرض آخر، وكلاهما يحتاج إلى محل يقوم فيه، وهما يوجدان وجودا عرضيا لا طوليا. حتى فيما إذا كانا عرضين لمحل واحد فضلا عما إذا كانا عرضين لمحلين. إلى آخر الكلام. واضح من هذا الكلام أن المحقق النائين يتحدث عن عدم تصور توصيف وناعتية حقيقية في الصور الثلاث. ولذا فإن الموضوع في مثل هذه الحالات يحمل على التركيب، بمعنى واقع انضمام أحد الجزئين للجزء الآخر من دون إضافة شيء آخر على الإطلاق. أقول إن كان كلام المحقق النائيني هذا يريد من خلاله الحكم على الواقع الخارجي، فلا كلام لنا معه، وما أفاده صحيح 100%. أما إذا كان مراده أنه في القضايا التشريعية لا معنى للناعتية والتوصيف في هذه الحالات، فمن المعلوم وقد نبهنا عليه بالأمس أن القضايا التشريعية في موضوعاتها ليست خاضعة لميزان التكوين والقضايا التكوينية، فقد يأخذ الشارع نتيجة حكمته وملاك من الملاكات عرضا توصيفا لعرض آخر وفي طوله، ولو كان في عالم التكوين عرضين لمحل أو محلين، فيمكن للشارع أن يأخذ العدالة في طول الفقهة وأن يأخذ فقاهة زيد وعدالة عمر ويجعل جوهر موضوعه الفقاهة في زيد في حكم من الأحكام، فتكون عدالة عمر محصصة لفقاهة زيد بنحو من أنحاء التحصيص. واستبعاد ارتباط حكم بشيئين من هذا القبيل لا يورث المانعية، ما دام العقل يجوز وجود ملاك كذلك. لكنني أعود وأستبعد جدا أن يكون مراد المحقق النائيني امتناع أو عدم تصور التوصيف تشريعا واعتبارا في الحالات الثلاث. والقول بأن ما يمتنع تكوينان يمتنع تشريعا، بل المقصود له والله العالم أننا لو خلينا والدليل من دون قرينة خاصة ففي الحالات الأربعة يكون الأمر كذلك، أي توصيف في الحالة الأولى وتركيب في بقية الحالات، أي نحمل الدليل على ظاهره ونفهمه بحسب نظام العلاقة بين الجواهر والأعراض في عالم التكوين، وأننا لا نصير إلى غيره إلا بدلالة صريحة دالة على ذلك. وهذا ما وجدت عبارة صريحة في الدلالة عليه ونبهت عليها بالأمس في الفوائد، ولربما يفسر هذا لنا الفجوة الموجودة بين المثال والممثل له في الحالة الأولى الآنفة الذكر. نعم، يبقى الكلام حينئذ فيما أثرنا في نهاية البحث السابق لعلنا من أن هذا التقسيم التكويني لا يبقى وقع له إذن، بل المتبع دائما هو الظهور العرفي للدليل. وكيف كان؟ فإن المحقق المذكور رضوان الله عليه يسلم أنه في الحالات الثلاث يحمل الأمر على التركيب بين الصفات، وأجزاء الموضوعات، وحينئذ فكلما كان في طرف الوجود أو العدم استصحاب يجري في أحد الجزئين، مع ثبوت الجزء الآخر أو بقية الأجزاء بالوجدان أو التعبد فإنه يجري الاستصحاب حينئذ، لأنه يترتب على مفاد كان أو ليس التامتين. دون الحالة الأولى ثم إن المحقق النائيني أضاف هنا إضافة هي واضحة وهي أن الشارع يمكنه أن يأخذ بحسب لسان الدليل عنوانا بسيطا متحصلا من الأجزاء، أو عنوانا تقييديا كالتقارن والتقدم والتأخر، مضافا إلى واقع هذه الأمور الثلاثة. فأفاد أن هذه ترجع في الحقيقة، ولو لم يعبر بهذا التعبير، إلى الناعتية، ولا تثبت بالاستصحاب البسيط إن صح التعبير، والتعبير ليه في أحد الجزئين، إلا بنحو الملازمة غير الشرعية. وحينئذ فإذا كان ظاهر الدليل أخذ هذه العناوين أو بعضها، فلا يثبت شيء منها بالاستصحاب الجاري في الجزء. ولا يخفى أن هنالك فرقا بين كون واقع التقارن أو بقية العناوين يترتب عليه الأثر الشرعي بحسب ظاهر الدليل ولسانه، وبين أخذه قيدا بحسبه، فإن المقصود من امتناع إثبات أحد هذه العناوين امتناع إثباتها فيما لو أخذت قيدا إضافيا زائدا على واقع الاجتماع أو التقدم أو التأخر، بحسب ألسنة الأدلة، فإن المستفاد بكثرة من الأدلة الشرعية اشتراط أحد هذه الأمور بنحو واقعي، من دون أخذها قيدا في ألسنتها، في معظم الأحكام الشرعية التي تكون موضوعاتها مركبة، من قبيل اجتماع الإمام والمأموم مثلا في حال الركوع والسجود، فإن عنوان الاجتماع وإن لم يؤخذ في لسان دليل بحسب الفرض، لكنه يستفاد من الأدلة الدالة على لزوم متابعة المأموم للإمام في الأفعال، ودليل المطهرية مثلا بالماء الطاهر الذي يدل بالتحليل على لزوم اتصاف وتقيد الماء بالطهارة، التي هي أمر طولي مع الماء، إلى ما هنالك مما لا يخلو منه دليل في العادة، مما كان موضوعه مركبا أو موصفا بالتحليل. أقول لا يخفى أن مراد المحقق النائيني من اشتراط أن لا يؤخذ زيادة على الأجزاء والعناوين في الموضوعات المركبة عناوين ناعتة أو خارجة عن ذات الجزئين من قبل عناوين البسيطة المتحصلة، ليس المراد ما كان كذلك بحسب التحليل الذهني، وإلا عاد الاستصحاب مثبتا في معظم إن لم نقل في جميع حالات الاستصحاب في أجزاء الموضوعات المركبة، إذ حتى في حالات العطف بالواو بين عرضين لجوهرين فإنه بالتحليل ينتزع عنوان المعية مثلا، وبقية أدوات العطف كل وبقية أدوات العطف كل وما يناسبه من عناوين، ولا يخفى أن مثل هذه الحالات والتي قد تفرض في متعلقات الأحكام لا في موضوعاتها في حسب، كمثال التطهير بالماء الطاهر، أقول لا يخفى أن موارد أدلة الاستصحاب وهي صحاح زرارة ونظيراتها، كلها يمكن أن يفرض فيها ملازمة تحليلية من هذا القبيل. فيقال إما أن تتراجعوا عن فكرة عدم إثبات الأصل المثبت، وإما أن ترفضوا ما هو موجود في هذه الأدلة، وبرفضها يرفض الاستصحاب لأن هي دليل الاستصحاب. أقول قد اتضح الميزان، وخلاصته أن العناوين التحليلية التي تنتزع منها ملازمة على مستوى الوجود الذهني والتي لا تحكي في الواقع الخارجي إلا واقع المعية أو واقع التقدم أو واقع التأخر، من دون تقييد خارجي، ليست من الأصل المثبت في شيء ولا مشحة في الاصطلاح. لو قيل هذه أصل مثبت فنقول هذا النحو من الأصل المثبت تدل عليه أدلة الاستصحاب. نحن ما عندنا امتناع عقلي من القول بحجة الأصل المثبت، وقد أسلفت هذا في الموقف الخاص به. هل قلنا قصور الأدلة؟ هنا لا تقصر الأدلة، وكلما كانت الملازمة ملازمة خارجية أو قل مضافة على ما يقتضيه طبع الأشياء بواقعها وتحليلها بحيث يحتاج إلى عناية إضافية، على الواقع التحليلي للأشياء المركبة، فهو الأصل المثبت الذي لم يثبت بهذه الأدلة، أي أدلة الاستصحاب. ونتيجة وضوح هذا المعنى في أذهان المحققين والأصحاب لم يتعرضوا له، وإن تعرض له الشهيد الصدر رضوان الله عليه وذكر حالات ثلاث كلية طبعا صور فيها ملازمة وأصل مثبت، ثم أجاب عنها بما يرجع إلى ما ذكرنا وهو مقتنص، لا نزعم أننا أبدعنا، وهو مقتنص من كلمات المحقق النائيني وبقية المحققين رضوان الله عليهم. وبهذا نكون قد استفدنا فائدة مهمة جديدة تضاف إلى ما بحث في بحث الأصل المثبت من بيان حقيقة الأصل المثبت. هذا تمام الكلام في الموقف الثاني. يقع الكلام بعد ذلك في الموقف الثالث وهو بحث صغروي. يقع الحديث فيه عن الصور الثلاث المعروفة للاستصحاب في الموضوعات المركبة، وسوف يأتي الحديث عنها إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.